الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة السادسة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، في الحلقة الماضية وفي ختامها كنا قد وضعنا عليك بعضا من التدريبات ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
إجابة تدريبات الحلقة السابقة. التدريب الأول المطلوب فيه تعريف الأمية الفكرية، والإجابة هي الأمية الفكرية هي إبطال إعمال العقل في فهم النصوص وإدراك الوقائع، مما يوجد فجوة بين الفرد من جهة وبين النص والواقع من جهة أخرى، أو عدم القدرة على تنزيل النصوص على الوقائع بطريقة سليمة، وعدم القدرة على إلحاق الجزئيات بالكليات والفرعيات بالأصول والوسائل بالمقاصد نتيجة أخطاء في فهم النصوص وتقويم الواقع. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر أهم أعراض ومظاهر الخلط بين الثنائيات، والإجابة هي أهم أعراض ومظاهر الخلط بين الثنائيات هي 1- الخلط بين الثوابت والمتغيرات، 2- الخلط بين عمارة الدنيا وعبادتها، 3- الخلط بين التوكل والتواكل، 4- الخلط بين الالتزام المفروض والتطرف المرفوض، 5- الخلط بين التفاعل الحضاري والغزو الثقافي. التدريب الثالث المطلوب فيه توضيح ضيق دائرة الإنفاق في سبيل الله، والإجابة هي لقد تعرض مفهوم الإنفاق في سبيل الله لكثير من التضييق والاختزال مثل مفاهيم الجهاد والعمل الصالح، حيث يبرز نفس الإشكال وهو الفصل الظالم بين حقوق الله وحقوق الناس. ويمكن ضرب المثل بما يقوم به كثير من أغنياء المسلمين نتيجة الثقافة السائدة، حيث يتسابقون على بناء المساجد وعمارتها، بينما لا يلتفت إلا أقل القليل منهم إلى المصالح العامة التي يحتاج إليها الناس من مدارس وجامعات ومؤسسات فكرية وثقافية وأدبية ومؤسسات الخدمة العامة ورعاية الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة. إنها معضلة كبرى، لكن منبعها هو ذات الفهم الخاطئ للدين، حيث الفصل بين حقوق الله وحقوق الناس، حتى كأن الإسلام دينا أخرويا لاهوتيا لا علاقة له بعمارة الحياة وخدمة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
والآن نبدأ عزيزي الدارس وإياك بحلقة اليوم، والتي عنوانها حلول الأمية الفكرية. متوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية.
هدف الحلقة توضح مخارج الأمية الفكرية.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات وذلك كالآتي:
محتوى الحلقة، مخارج الأمية الفكرية: 1. إصلاح مناهج التعامل مع القرآن الكريم. 2. إصلاح مناهج التربية والتعليم. 3. إصلاح مناهج التفكير. 4. الجمع بين فقه الشارع وفقه الواقع.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي مخارج الأمية الفكرية. بالتأكيد أن الأمية الفكرية مشكلة كبيرة، وهي عاهة خطيرة في جسم هذه الأمة، ولكن المخرج منها موجود ودواؤها متوفر. ومن المعلوم أن التشريح والتوصيف الصحيحين هما نصف العلاج، فإذا عرف السبب بطل العجب وذهبت الحيرة. وما دمنا منذ البداية قد أوضحنا أن هذه الأمية هي ثمرة التدين غير المنضبط بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ورأينا أن سوء الفهم لكثير من قيم الإسلام أدى إلى الخلط بين كثير من الثنائيات الدقيقة في الفكر الإسلامي، بينما أدى ضيق مساحة الوعي في العقل المسلم إلى ضيق كثير من الدوائر المتسعة في الإسلام، فإننا نكون قد أشرنا إلى الدواء في طي الحديث عن الداء. وها نحن نصل معا إلى وضع المخارج والحلول، منطلقين من الجمع بين فهم مقاصد هذا الدين واستيعاب نقاط الضعف والخلل في واقعنا، أي الواقع الإسلامي المعاصر. وإليك عزيزي تارس المفاتيح والمعالم أو العناوين للخروج من هذه الأمية الفكرية، ويوضحها الشكل الآتي:
1. إصلاح مناهج التعامل مع القرآن الكريم. 2. إصلاح مناهج التربية والتعليم. 3. إصلاح مناهج التفكير. 4. الجمع بين فقه الشارع وفقه الواقع.
عزيزي التارس، سنتناول هذه المخارج الأربعة بشيء من التفصيل، ونبدأ الآن بتوضيح المخرج الأول، وهو إصلاح مناهج التعامل مع القرآن الكريم، وذلك من خلال الفقرة الآتية. إن القرآن الكريم هو الذي صنع أمة المسلمين بالأمس من عدم، وهو الذي أقدر اليوم على صناعتها، حيث تمتلك كل إمكانيات النهوض والتفوق الحضاري، ولا ينقصها إلا البوصلة التي تبين لها الطريق الصحيح. هذه البوصلة موجودة في القرآن الكريم، حينما يحسن المسلمون التفاعل معها وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وفي هذا السياق لا بد من الآتي: 1. استخراج كنوز القرآن الكريم. 2. التدبر والفقه للتلاوة والحفظ فقط. وإليك عزيزي التارس توضيحهما مبتدئين باستخراج كنوز القرآن الكريم. القرآن مليء بكنوز من الهداية وذخائر العمران، لكن المسلمين غابوا عنها لطول هجرهم للقرآن تلاوة وتدبرا وعملا. قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو أمته إلى ربه يوم القيامة: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ب. التدبر والفقه للتلاوة والحفظ فقط. توجد عشرات الآيات تدعونا إلى تدبر القرآن وفقهه بأساليب وصيغ متنوعة، مثل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ومن أجل إقامة التدبر القرآني لابد من توافر عدد من العوامل، أهمها: 1. التمهل في قراءة آيات القرآن. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما رآه يحاول اللحاق بجبريل في تتبعه خوفا من النسيان للقرآن الذي يوحي به إليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وهنا نلاحظ العلاقة بين التدبر وزيادة العلم. اثنين، التدبر أهم وأولى من القراءة والحفظ. تضافرت أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الكبار على أن القراءة المتدبرة وإن قلت أفضل من الكثيرة بدون تدبر، بل ذهب بعض الصحابة إلى أن قراءة بضع آيات مع التدبر أولى من قراءة القرآن كله بدون تدبر. ثلاثة، معرفة أسباب النزول. إن معرفة أسباب النزول تساعد على فهم مقصد النص القرآني ومناط الحكم، وتفتح آفاقا واسعة أمام التدبر والتنزيل على الوقائع. ويراعى هنا وجوب الحذر من الروايات الضعيفة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واستحضار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عزيزي الدارس، كان ذلك عن إصلاح مناهج التعامل مع القرآن الكريم، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المخرج الثاني، وهو إصلاح مناهج التربية والتعليم. لا شك أن كثيرا من بلدان المسلمين تشهد في هذا العصر ثورة تعليمية من حيث عدد المدارس والمعاهد والجامعات التي فتحت وأعداد الطلاب الذين يلتحقون بها ويتخرجون منها، لكن المخرجات ما تزال ضعيفة من ناحية الكيف. ومن هنا تأتي الضرورة كما يرى علماء التربية والمفكرون لإصلاح مناهج التربية والتعليم، بحيث تراعي في هذا الإصلاح أمورا عديدة، منها
خطوات إصلاح مناهج التربية والتعليم. 1، التركيز على الفهم للحفظ. 2، توفير شروط التعليم الفاعل. 3، أسلمة العلوم الوضعية وعصرنة العلوم الشرعية.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك باختصار مبتدئين بالفقرة الأولى، وهي التركيز على الفهم للحفظ. خلق الله تعالى في العقل 7 قدرات، منها الذاكرة، ومناهج التعليم في أكثر بلاد المسلمين تهتم بتفعيل الذاكرة عبر التلقين الذي يقوم به الأستاذ والحفظ الذي يقوم به الطالب، وتهمل ملكات الفهم والتحليل والاستقراء والاستنباط والتركيب والنقد، وهذا يؤدي إلى إبراز ظاهرة الأمية الثقافية. يقول الدكتور يوسف القرضاوي: ليس العلم بكثرة الرواية بقدر ما هو عمق الدراية، ولهذا علق القرآن والسنة الخير بالتفقه في الدين لا بمجرد تعلم الدين. يقول تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه أخص من العلم، فهو يعني الفهم، بل الفهم الدقيق الذي ينفذ إلى اللباب ولا يكتفي بالقشور، وهو الذي ينير العقل ويحيي القلب. أما الخطوة الثانية من خطوات إصلاح مناهج التربية والتعليم فهي توفير شروط التعليم الفاعل. كي يتخلص التعليم من عيوبه ويصبح فاعلا لابد من توفير شروطه في ناحيتين، هما ألف الناحية المعنوية، ينبغي أن تصاغ المناهج بحيث تتولى مع الأستاذ والمجتمع إيجاد الباعث الداخلي عند الطالب للتعلم الذاتي، وبحيث لا يأتي المدرسة أو الجامعة إلا لأخذ المفاتيح وطرح بعض الأسئلة مع إشاعة الروح العلمية في المجتمع حتى يندفع الفرد للتعلم الذاتي. باء الناحية المادية، أثبتت دراسات جرت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الفرد يتذكر 10% مما قرأ، و 20% مما سمعه، و 30% مما شاهده، و 50% مما شاهده وسمعه في نفس الوقت، و 70% مما رواه أو قاله، و 90% مما رآه أثناء أدائه لعمل معين، مما يبين أهمية الوسائل المادية في تحقيق التعليم الفاعل. أما الخطوة الثالثة من خطوات إصلاح مناهج التربية والتعليم فهي أسلمت العلوم الوضعية وعصرمت العلوم الشرعية. بسبب الأمية الثقافية والتخلف الحضاري أصبحت العلوم بين أيدي المسلمين المعاصرين علوما موروثة، فالعلوم الوضعية أو الطبيعية مستوردة من الغرب، وما يسمى بالعلوم الشرعية مستوردة من عصور السلف. ومن الطبيعي أن هذه العلوم تطبعت بظروف تلك الأزمان الغابرة بمعاركها واهتماماتها ومصطلحاتها، ومن ثم فإنها بحاجة إلى عصرنا حتى تنسجم مع ظروف الناس اليوم وحاجاتهم، وكذلك مع مصطلحاتهم وأولوياتهم. أما العلوم الوضعية فإن انقطاع المسلمين عن التفاعل مع آيات الأنفس والآفاق طيلة قرون التخلف الأخيرة نقل الدولة إلى الغرب، حيث تطورت تلك العلوم وسط بيئة ثقافية مغايرة للثقافة الإسلامية في التصور العام للوجود بعناصره المتعددة. ومن ثم فإن اقتباس المسلمين لهذه العلوم يحتاج في ذات الوقت إلى غربلتها بمقياس أو بمقياس المقاصد الشرعية وظروف الواقع الإسلامي، وهي ما نسميها بالأسلمة. وهكذا فإن عصرنة العلوم القديمة وأسلمة العلوم الحديثة خطوة مهمة في التخلص من داء الأمية الثقافية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن إصلاح مناهج التربية والتعليم، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المخرج الثالث من مخارج الأمية الفكرية، وهو إصلاح مناهج التفكير. يكاد ينعقد الإجماع على أن أزمة التخلف الحضاري التي تتخطط فيها الشعوب الإسلامية ذات جذور فكرية، وبالتالي لا بد من مراجعة مناهج التفكير القائمة اليوم لإدراك نقاط الضعف ومعالجتها وتقوية نقاط القوة وتعزيزها. ولكي يتم هذا المقصود لا بد من عدة أمور نجملها في هذه النقاط.
خطوات إصلاح مناهج التفكير: 1. تجفيف منابع المد التقليدي في الفكر الإسلامي. 2. العناية بالأفكار أكثر من المعلومات. 3. توسيع مساحات التفكير وتطويرها.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك باختصار. مبتدئين برقم 1، تجفيف منابع المد التقليدي في الفكر الإسلامي. إن الفكر الإسلامي هو انعكاس للواقع الذي يعيش فيه الناس، وبسبب قرون التخلف الأخيرة وبالذات منذ القرن العاشر الهجري فقد افترست هذا الفكر موجات من الخرافات وأنماط التفكير لا عقلانية، وغلبت الشخصانية وبروز الانفعال العاطفي على الفاعلية العملية ومعاداة العقل والتوتش من كل جديد والتفسير التآمل للأحداث. كل ذلك لابد من تجفيف منابعه حتى يتم إصلاح مناهج التفكير، ومن ثم نرتقي خطوة في معالجة أسباب الأمية الثقافية. 2. العناية بالأفكار أكثر من المعلومات. إن الفكر الإسلامي المتأخر اشتهر اهتمامه بحفظ المعلومات مع النظر إلى التفكير نظرة دونية ووضع العقل في قفص الاتهام، ومن ثم تشتد الحاجة لمعالجة هذه الإشكالية بتشجيع الأفراد على فهم وتوليد الأفكار أكثر من حفظ المعلومات، مع ما يستدعي ذلك من رفع سقف الحرية وتشجيع الأفراد لإبداء الرأي حتى ولو بدا فيه شيء من التجاوز، بحيث يتم تشديد الزوائد وانتقاد التجاوزات دون استئصال عملية التفكير برمتها ودون اتهام العقل. 3. توسيع مساحة التفكير وتطويرها. يحتوي القرآن الكريم على مئات الآيات التي تحث على إطلاق العنان لمفردات العقل من أجل التفكير في مخلوقات الله، سواء في الأرض أو في السماء أو في الأنفس أو في الآفاق. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. ولكي ينجح في تنمية التفكير لابد من التدرب على ممارسة المهارات العقلية في التحصيل والتفكير، ومهارات اكتشاف العلاقات، والمدخل إتقان مهارات التحصيل، وهي المهارات الآتية: القراءة، الكتابة، الحفظ، الاستماع، صياغة السؤال، الحوار، تنمية الثروة اللغوية، البحث والتفكير، البحث وغير ذلك. وللتفكير أنواع كثيرة، وكل نوع منها يجب معرفته ومعرفة ما يحتاج إليه من مهارات وتقنيات تساعد في تنميته، مع الاستفادة من ركام الإنجازات الكبرى التي توصلت إليها علوم التنمية البشرية في المجتمعات المتقدمة، وخاصة الدول الغربية واليابان. وفي سياق تنمية التفكير وتوسيع دائرته، فإن هذا الهدف الكبير يمكن تحقيقه بواسطة عدد من المهارات، وهي مهارة الفهم، مهارة التأمل، مهارة حل المشكلات، مهارة الاستنباط، مهارة الاستقراء، مهارة الاستدلال، مهارة النقد، مهارة الإبداع. ويصل الإنسان إلى ذروة التفكير عندما يمتلك القدرة على اكتشاف العلاقات بين الأفكار والأشياء عبر المهارات التالية: التجريد، التحليل، التصنيف، التلخيص، المقارنة. وعندما يصل المرء إلى هذه الذروة يكون قد امتلك القدرة على نقد الظواهر والأفكار والأشخاص، النقد العلمي البناء الذي يعترف بالإيجابيات ويدرك السلبيات، مما يمكنه من الاستفادة من كل نقاط القوة أينما كانت، وتجاوز نقاط الوهم مهما كانت الجهة أو الشخصية التي تضمنتها. عزيزي التاج، كان ذلك عن إصلاح مناهج التفكير. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها المخرج الرابع والأخير من المخارج الأمية الفكرية، وهو الجمع بين فقه الشارع سبحانه وفقه الواقع. يمكن القول ابتداء إن الفقه بدائرته العريضة نقيض الأمية الثقافية، وبالتالي فإن التخلص تماما من هذه الآفة يقتضي الانتقال إلى أبعد نقطة عنها، وهي نقطة الفقه لهذا الدين. ولا يتم هذا الأمر بفهم مراد الشارع فقط، ولكن بفقه الواقع المعاش، فهو محل تنزيل هذه الأحكام والتوجيهات التي جاء بها الشارع. ولذلك لا بد من الجمع بين فقه الشارع وفقه الواقع. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يكون الفقيه فقيها حتى يجمع بين فقه الواجب وفقه الواقع. ومن مظاهر الأمية الثقافية الوقوع بين التهويل والتهوين، سواء في تقدير بعض مفردات الشريعة أو في تقدير بعض حوادث الواقع. لكن إتقان فقه النصوص وإتقان فقه الواقع بكل ما فيه من تيارات وظواهر وبكل ما فيه من ثبات وتغير، بحيث يساعد المرء على وضع النقاط فوق الحروف وعلى النظر إلى الأشياء كما هو دون تكبير، كما هو حقيقته دون تكبير أو تصغير ودون تهويل أو تهوين. ومن فقه الواقع معرفة الآخر كما هو بالضبط، لا كما نريد أو نتمنى أو يكون، ولا كما نتخيل أو نتهيب أن يكون. ومن ثم له الجمع بين فقه الواجب وفقه الواقع يكون قد وصل إلى درجة الحكمة، وهو المنهج الذي يأمر صاحبه بإعطاء كل من يستحق ما يستحق، وبوضع الأمور في نصابها، وهي ذروة عالية تهب صاحبها مددا من الخير لا يحصى ولا ينقطع. ولذلك قال تعالى عن الحكمة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا يلقي على طالب العلم مسؤولية ثقيلة، إذ يجب عليه أن يتحرر من المنهج التبريري الذي يقعده عن معارج الترقي، متحججا بأن الآخرين لم يقوموا بأدوارهم نحوه حتى ينطلق، فهو يستطيع إن أراد أن ينطلق قدراته ومواهبه ويوصلها إلى أعلى درجات الكمال الممكن عبر القراءة الدائمة والتعلم الذاتي. ولذلك كانت القراءة أول فريضة إسلامية حتى قبل التوحيد ذاته. قال تعالى: اقرأ، أول توجيه من الله لرسوله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن القراءة العقلية الممنهجة ستوصل الإنسان حتما إلى الله تعالى، وستحقق له عمارة دنياه، ومن ثم الفوز في آخرته. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد بينا فيها مخارج الأمية الفكرية عن طريق: 1. إصلاح مناهج التعامل مع القرآن الكريم. 2. إصلاح مناهج التربية والتعليم. 3. إصلاح مناهج التفكير. 4. الجمع بين فقه الشارع وفقه الواقع. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء في هذه الحلقة، نامل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة بإذن الله في الحلقة القادمة. والتدريبات هي:
التدريبات: السؤال الأول، أذكر أهمية معرفة أسباب النزول. السؤال الثاني، عدد خطوات إصلاح مناهج التربية والتعليم. السؤال الثالث، متى يصل الإنسان إلى ذروة التفكير؟
عزيزي الدارس، نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا. على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون أو سيكون عنوانها نماذج من التجديد الفردي. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.